أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في القاعدة الأخيرة من قواعد هذا الكتاب، وهي قاعدة اللطف. وقد تقدم في الدرس السابق أن المصنف عندما سلط الأضواء وأراد أن يبحث قاعدة اللطف، بحث لقاعدة اللطف تم من خلال مجموعة من الجهات، من عدة جهات، بحيث قال هنالك مجموعة من الجهات، وهذه الجهات هي 8 جهات، راح المصنف من خلالها يحاول أن يستوفي الكلام على قاعدة اللطف. في الدرس السابق تقدم الكلام عن الجهة الأولى، والتي هي عبارة عن تأريخ القاعدة، وقلنا بأن القاعدة لها جذور قديمة تمتد إلى زمن الأئمة المتقدمين صلوات الله وسلامه عليهم. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الجهة الثانية، ولم نتم الحديث في الجهة الثانية، وإنما تحدثنا عن قسم وبقي القسم الآخر. خل نعرف، نستذكر أنا وياكم شنو كان الحديث في الجهة الثانية التي أراد المصنف أن يسلط الأضواء عليها. الجهة الثانية تتكلم عن دلالة بعض الآيات وبعض الروايات على قاعدة اللطف، بحيث في الدرس السابق نحن استعرضنا مجموعة من الآيات التي استفدنا من خلالها واستدللنا من خلالها على قاعدة اللطف، وقد تم الكلام فيها. الآن درسنا الجديد ننتقل إلى القسم الآخر من الجهة الثانية، وهو دلالة الروايات على قاعدة اللطف. هنالك مجموعة من الروايات سوف يستعرضها المصنف، هذه الروايات نستفيد من خلالها، نستدل من خلالها على قاعدة اللطف. طبعا هذه الروايات هي 6 روايات كما استعرضها المصنف. بعض الروايات مستلة من كتاب التوحيد للشيخ المفيد رحمة الله عليه، بحيث في كتاب التوحيد عند باب بعنوان إن الله لا يفعل بعباده إلا الأصلح، المصنف راح يستعرض مجموعة من الروايات أشار إليها الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في كتابه التوحيد، ويستعرض روايات أخرى من غير كتاب التوحيد للشيخ المفيد. فالآن نجي إلى هذه الروايات، البعض منها رواية مطولة جدا تحتاج إلى قراءتها، ثم نقف عند موضع الشاهد الذي يمكن أن نستدل به على قاعدة اللطف. فخلونا نقرأ الروايات ونطبق الروايات وننظر إلى كل موضع يمكن أن يستشهد به، وكيف يمكن أن يستشهد به ويستدل به على قاعدة اللطف. قال: وأما الروايات فقد عقد الشيخ المفيد، فقد عقد الشيخ المفيد في كتاب التوحيد بابا بعنوان إن الله لا يفعل بعباده إلا الأصلح. هنا قلنا أي الأصلح نخلي عليها خطين، لأن البعض جعل قاعدة مستقلة أسماها بقاعدة الأصلح، وهي تختلف عن قاعدة اللطف، والبعض حاول أن يرجع قاعدة الأصلح إلى قاعدة اللطف. هذا مو مهم، ولعل المصنف سوف يشير إليه في الدروس القادمة. المهم خل نقرأ الرواية. إن الله لا يفعل بعباده إلا الأصلح، رقم 63. وذكر فيه رواية ننقل 13 رواية ننقل ما يدل على لطف الله منها ومن غيرها، يعني من غير هذه الروايات. الرواية الأولى: أخبرني أبو الحسين طاهر بن محمد بن يونس بن حياة الفقيه ببلخ قال حدثنا محمد بن عثمان الهروي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن الحسين بن مهاجر قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الحسن بن يحيى الحنيني قال حدثنا صدقة بن عبد الله عن هشام عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله عز وجل قال: قال الله تبارك وتعالى: من أهان وليا لي فقد بارزني بالمحاربة، وما ترددت في شيء أنا فاعله مثل ما ترددت في قبض نفس المؤمن، أنا فاعله مثل ما ترددت في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءلته ولا بد له منه، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتنفل لي حتى أحبه، ومتى أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته، وإن من عبادي المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة فأكفه عنه لئلا يدخله عجب فيفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالفقر إلا بالفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالغنى، ولو أفقرته لأفسدته ذلك لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالسقم، ولو صححت جسمه لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، إني أدبر عبادي لعلمي بقلوبهم فإني عليم خبير. الآن نريد نعرف موضع الشاهد الذي يمكن من خلاله نقول بأن هذا الشاهد فيه دلالة على قاعدة اللطف. محل الشاهد فيها: إن من عبادي لمن لا يصلح إيمانه إلا بالفقر، لمن لا يصلح إيمانه إلا بالفقر، ففقر هذا الشخص هو لطف من الله سبحانه وتعالى. حينما يفتقر هذا الشخص الله سبحانه وتعالى يبتليه ببعض الأمور، يبتليه ببعض الأمور أو يضيق عليه رزقه فيصبح فقير. فالفقر هو لطف من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا قلنا في تعريف اللطف، اللطف هو ما يقرب العبد إلى الطاعة وما يبعد العبد عن المعصية. ومحل الشاهد في الرواية: إن من عبادي لمن لا يصلح إيمانه إلا بالفقر، لا يصلح إيمانه إلا بالفقر. فمتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويصلح إيمانه؟ حينما يكون فقيرا. وبعض لا يصلح إيمانه إلا بالغنى، فيكون الغنى غنى هذا الشخص من قبل الله سبحانه وتعالى لطف، لأنه لا يمكن أن يستقيم إيمانه، لا يستقيم إيمانه ولا يتقرب من الله سبحانه وتعالى إلا من خلال الغنى. وبعض من العباد لا يصلح إيمانه ولا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا من خلال الفقر، فيكون الفقر لطف من قبل الله سبحانه وتعالى. فالرواية دالة على لطف الله عز وجل. قال: ومحل الشاهد فيها إن من عبادي لمن لا يصلح إيمانه إلا بالفقر. ودلالة هذه الرواية على اللطف واضحة، وهي أن الله تعالى يبتلي بعض العباد بالفقر لأنه لا يصلحه إلا الفقر، وقد يبتلي تعالى البعض الآخر بالغنى لأنه لا يصلحه إلا الغنى. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. بالنسبة إلى الرواية الثانية: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن محمد بن أبي الهزاز عن علي بن الحسين قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: إن الله عز وجل جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون، وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه. الاستدلال بالرواية على قاعدة اللطف: إن الله عز وجل جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون، لا يحتسبون يعني من حيث لا يعرفون، وإذا لم يكونوا يعرفون اجتهد العباد بالدعاء لله سبحانه وتعالى لطلب الرزق. إذا ما كان واحد يعرف رزقه، أما إذا كان واحد يعرف رزقه، رزقه محتسب، يعرف بأنه هذا اليوم يجي هالقد، واليوم الثاني يجي أفرض 10,000، واليوم الثالث يجي 20,000، هو يعرف بأنه السنة يدخل له هالقد، فهو الرزق مقسوم مالته. بينما إذا كان العبد لا يعرف رزقه سوف يجتهد إلى الله، يرجع إلى الله، يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة الدعاء من أجل طلب الرزق. فهذا وهو عدم معرفة الرزق، رزق العباد، هذا لطف من الله سبحانه وتعالى، لأن عدم المعرفة تقربهم من الله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال اجتهادهم بالدعاء. قال: إن الله عز وجل جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون، وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه. وقوله عليه السلام، يعني أيضا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، إن الله عز وجل جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون، وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه، يدل على أن الله تعالى أخفى مصدر الرزق وجهته لطفا بالعبد حتى يكثر دعاؤه. هاي بالنسبة إلى الرواية الثانية، وهي واضحة الدلالة على قاعدة اللطف. الرواية الثالثة، وهي رواية طويلة، نقرأ هذه الرواية ثم بعد ذلك نقف عند موضع الشاهد. الرواية: حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي قال حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي قال حدثنا جعفر بن سليمان بن أيوب الخزاز قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة جعل الله تبارك وتعالى الأرواح في الأبدان بعد كونها في ملكوته؟ ليش الله سبحانه وتعالى جعل الأرواح في الأبدان؟ طبعا مسألة خلق الروح مسألة خلافية في مسألة خلق الروح، فالبعض يقول بأنها خلقت هي والجسد توأم للجسد، والبعض الآخر قال بأنها خلقت بعد خلق الجسد فأصبح الجسد وعاء لها، وبعض ثالث قال خلقت في أثناء سيرها التكاملي من النطفة إلى المضغة إلى العلقة إلى هسه. احنا مو هذا كلامنا، ولكن محل الشاهد: لأي علة جعل الله تبارك وتعالى الأرواح في الأبدان بعد كونها في ملكوته الأعلى في أرفع محل؟ فقال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى علم أن الأرواح في شرفها وعلوها متى تركت على حالها نزع أكثرها إلى دعوى الربوبية دونه عز وجل. الرواية تقول متى ما تركت الأبدان، عفوا الأرواح في شرفها وعلوها، تركت على هذا الحال راح تنازع رب العالمين في دعوى الربوبية، فجعلها بقدرته في الأبدان. وهي أيضا يمكن أن يصلح موضع شاهد: لماذا أنزل الأرواح إلى الأبدان؟ لطف منه تبارك وتعالى، لطف منه حتى تبتعد عن المعصية. طبعا يمكن أن يناقش فيه، يقول خب هي عندما كانت في ملكوتها الأعلى ما كان أكو تكليف حتى يمكن أن نستشهد بهذه الفقرة على قاعدة اللطف، والحق صحيح كما يقال، ولكن قلنا يمكن أن يستدل بها، ولكن يأتي هذا الإشكال. فجعلها بقدرته في الأبدان التي قدرها لها في ابتداء التقدير نظرا لها ورحمة بها، وأحوج بعضها إلى بعض، وعلق بعضها على بعض، ورفع بعضها فوق بعض درجات، وكفى بعضها ببعض، وبعث إليهم رسله، واتخذ عليهم حججه، مبشرين منذرين يأمرونهم بتعاطي العبودية والتواضع لمعبودهم بالأنواع التي تعبدهم بها، ونصب لهم عقوبات في العاجل وعقوبات في الآجل ومثوبات في العاجل ومثوبات في الآجل ليرغبهم بذلك في الخير. محل الشاهد هذه الفقرة، لماذا نصب الله لهم عقوبات ونصب لهم مثوبات في العاجل والآجل؟ ليش؟ ليرغبهم في الخير ويزهدهم في الشر، وليذلهم بطلب المعاش والمكاسب فيعلموا بذلك أنهم مربوبون. فمحل الشاهد، ونصب لهم عقوبات في العاجل وعقوبات في الآجل ومصيبات في العاجل ومصيبات في الآجل ليرغبهم بذلك في الخير، والخير فعل الخير يقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى. إذن العقوبات في العاجل والعقوبات في الآجل والمصيبات في العاجل والمصيبات في الآجل إنما هي لطف من قبل الله سبحانه وتعالى ليرغب العباد في فعل الخير، وفعل الخير يقربهم من الطاعات ويزهدهم في الشرور أو في الشر، وهو الابتعاد عن المعصية. وهذه هي قاعدة اللطف. فيعلموا بذلك أنهم مربوبون وعباد مخلوقون، ويقبلوا على عبادته، فيستحقوا بذلك نعيم الأبد وجنة الخلد، ويأمنوا من النزوع إلى ما ليس لهم بحق. ثم قال عليه السلام: يا ابن الفضل، إن الله تبارك وتعالى أحسن نظرا لعباده منهم لأنفسهم، ألا ترى أنك لا ترى فيهم إلا محبا للعلو على غيره، حتى أن منهم لمن قد نزع إلى دعوى الربوبية، ومنهم من قد نزع إلى دعوى النبوة بغير حقها، ومنهم من قد نزع إلى دعوى الإمامة بغير حقها، مع ما يرون في أنفسهم من النقص والعجز والضعف والمهانة والحاجة والفقر والآلام المتناوب عليهم والموت الغالب لهم والقاهر لجميعهم. يا ابن الفضل، إن الله تبارك وتعالى لا يفعل لعباده إلا الأصلح لهم. وقلنا أيضا يأتي الكلام المتقدم في عبارة الأصلح، ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والشاهد، ونصب لهم عقوبات في العاجل وعقوبات في الآجل ومصيبات في العاجل ومصيبات في الآجل ليرغبهم بذلك في الخير ويزهدهم في الشر. هذا بالنسبة إلى الرواية الرابعة. الرواية الرابعة: ما في عيون أخبار الرضا عليه السلام. إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه ولكنه متى علم أنهم لا يرجعون إلى الكفر والضلال منعهم المعاونة واللطف. لا يوصف بالترك، شنو لا يوصف بالترك؟ أي لا يترك العباد يرجعون إلى الكفر والضلالة. فمتى علم الله تبارك وتعالى أنهم العباد لا يرجعون إلى الكفر والضلالة؟ بعد خب منع عنهم المعاونة، لم يعاونهم ومنع عنهم اللطف. ولكن متى علم أنهم يرجعون إلى الكفر والضلالة عاونهم وتلطف بهم حتى يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى الحديث، إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالترك، يعني لا يليق بشأنه أن يترك عباده يرجعون إلى الكفر والضلالة، لكن متى علم أنهم لا يرجعون إلى الكفر والضلالة خب بعد منع من معاونتهم واللطف، بعد ما يحتاجون للطف، لأنه علم بأنهم في طريق الهداية وفي طريق الإيمان. ومتى علم أنهم يرجعون إلى الكفر والضلال لا خب لطف بهم. هذا هو الاستدلال بالحديث الشريف، قال إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه، لكنه متى علم أنهم لا يرجعون إلى الكفر والضلال منعهم المعاونة واللطف. أما إذا علم بأنهم يعني لا يتركهم، أما إذا علم أنهم يرجعون سوف لا يتركهم. فالرواية عبرت بلفظ اللطف وأرادت المعنى الاصطلاحي بالتحديد، اللي راح يجينا المعنى الاصطلاحي لا نستعجل، بل يستفاد من فقرة لا يوصف بالترك وجوبه، لأن تركه لا يليق بشأنه تعالى، لأن ترك عباد يرجعون إلى الكفر والضلالة لا يليق بشأنه، فوجب عليه اللطف به. الرواية الخامسة، ما في البحار عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إن الله لما خلق خلقه أراد أن يكونوا على آداب رفيعة وأخلاق شريفة، فعلم أنهم لن يكونوا كذلك إلا بأن يعرفهم ما لهم وما عليهم، والتعريف لا يكون إلا بالأمر والنهي، والأمر والنهي لا يجتمعان إلا بالوعد والوعيد، والوعد لا يكون إلا بالترغيب، والوعيد لا يكون إلا بالترهيب، والترغيب لا يكون إلا بما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم، والترغيب لا يكون إلا بضد ذلك. الاستدلال بالرواية على قاعدة اللطف كيف يكون؟ معنى الرواية، الله عندما خلق الخلق أراد لخلقه أن يكونوا على آداب رفيعة وأخلاق شريفة، على مستوى معين من الكمال، وهذا لا يحصل إلا من خلال الأمر والنهي، والأمر والنهي لا يجتمعان إلا بالوعد والوعيد، الوعد ترغيب والوعيد ترهيب. فإذا الأمر بالشيء والنهي عن الشيء والوعد والوعيد إنما هو لطف من قبل الله سبحانه وتعالى. ليش؟ حتى يكون، لأن الأمر والنهي والوعد والوعيد فيه مصلحة العباد. شنو مصلحة العباد؟ وهي أن يكونوا على آداب رفيعة وأخلاق شريفة، ويكونوا ويصلوا إلى الكمال إذا امتثلوا للأوامر الإلهية. فالأوامر الإلهية والنواهي الإلهية هي لطف من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا الاستدلال بهذه الرواية. الرواية السادسة والأخيرة، ما ورد في خطبة الصديقة الجليلة سيدة نساء العالمين أم أبيها الزهراء الزكية الرضية المرضية سلام الله عليها، ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته. ليش؟ حتى يرجعوا إليه، لأن الثواب يقرب العبد من الطاعة، والعقاب يبعد العبد من المعصية. ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته زيادة لعباده من نقمته وحياشة لهم إلى جنته. فلطف من الله سبحانه وتعالى جعل الثواب على الطاعة حتى العباد يزيدوا عن نقمته ويصلوا إلى جنته. هذا بالنسبة إلى الجهة الثالثة، الجهة الثانية عفوا. الجهة الثالثة أهمية القاعدة، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. ثم إن شاء الله في الدرس الآتي سوف نبين ما هو المراد بالوعد، وما هو المراد من الوعيد، وما هو الفرق بينهما. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.